السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع درس من دروس التفسير تتمة سورة التكوير. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: وإذا الصحف نشرت. كما سبق البيان عن أن قوله وإذا العامل فيه واذكر، أي واذكر يوما تنشر فيه الصحف، يا عبد الله أو يا أمة الله أو يا رسول الله، كل محتمل. فالعامل في قوله وإذا هو واذكر على الظاهر من أقوال العلماء. وإذا الصحف نشرت في حث على تأمل وتدبر ما هو آت، كي نعمل له العمل اللائق به. وإذا الصحف المراد بها صحف الأعمال. وقال تعالى في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالصحف ستنشر يوم القيامة، ومعنى نشرت فتحت، معنى نشرت في هذا المقام فتحت. وإلا فمن معاني النشور الخروج، فيحتمل أيضا أن يكون المعنى وإذا الصحف أخرجت لكل شخص صحيفته. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت، أي أزيلت عن أماكنها. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت، أي أججت. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت وأدنيت. فالإزلاف الاقتراب. ومنه قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس آنذاك ما أحضرت. فجواب هذه الأشياء: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، إلى آخره. هنالك تعلم كل نفس ما قدمت من خير أو من شر. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالخنس. لا، هنا كما قال فريق من العلماء ليست النافية، إنما هي لتقوية المعنى، إنما هي لتقوية المعنى. كما قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي حرام على قرية أهلكت، أي ممنوع، حرام بمعنى ممنوع، على قرية أهلكت أن ترجع مرة ثانية إلى الحياة الدنيا. وكما قال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وكما قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. فلا هنا جيء بها لتقوية الكلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فمعناها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فهي لتقوية الكلام. فلا أقسم بالخنس، وهي قسم كما قال تعالى: والنجم إذا هوى فأقسم الله بالنجم، وكما قال والسماء والطارق فأقسم بالطارق وهو النجم. قال تعالى فلا أقسم بالخنس، الخنس هي النجوم والكواكب، أطلق عليه الخنس لأنها تخنس تختفي إذا جاء وقت اختفائها تختفي. قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي غاب. فالنجوم لها أوقات تختفي فيها وأوقات تظهر فيها، فلذا أطلق عليه الخنس، إن خنس أي اختفى. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت جنبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه، أي فاختفيت منه. وفي قوله تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله في شأن الشيطان الخناس يختفي إذا ذكر اسم الله، والخناس من أسماء الشيطان أطلق عليه ذلك لكثرة اختفائه وخاصة عن المؤمنين، إنه كثير الاختفاء مع المؤمن خاصة لأن المؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله عز وجل، فالشيطان كثير الاختفاء. فلا أقسم بالخنس الجواري التي تجري، الجواري التي تجري، كلمة الجوار هي النجوم التي تجري، لكن ممكن كلمة الجواري تطلق على الجارية، الفتاة التي تجري وتسعى، وأيضا تطلق على السفن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، لكن يؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. الكنس الغيب التي تغيب، فهي مقاربة المعنى للخنس. قال تغيب في مواطنها، مواطن لها أدت لها كي تغيب فيها. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، العلماء الذين يقولون بتفسير القرآن بالقرآن وهم جمهور أهل السنة يضعون هذه الآيات والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس مع قول الله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فيقولون إن عسعس معناها أدبر وتنفس معناها أسفر، يعني ظهر واستضاء. فهذا المنهج منهج قويم وسديد، وهو تفسير القرآن بالقرآن. كذلك وأورثناها قوما آخرين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فوضحتها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كلمة ربنا الحسنى قال الجمهور ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأيضا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى فلا أقسم، والليل إذا عسعس أي إذا أدبر، والصبح إذا تنفس أي أسفر واتضح. يقسم ربنا بذلك على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، أي إن القرآن قول رسول كريم. من الرسول الكريم هنا؟ الرسول الكريم هنا المعني به عند الجمهور جبريل عليه السلام لقوله سبحانه ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين له مكان مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى ولا يمنع أيضا أن يكون الرسول الكريم هو رسول الله فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول كريم ولكن الحامل على اختيار القول بأن الرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام السياق نفسه وبعد انقضاء السياق الخاص بجبريل قال تعالى وما صاحبكم بمجنون فحصل الانتقال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لقول رسول كريم ذي قوة أي قوي فجبريل قوي عند ذي العرش مكين له مكان عند الله مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى أي يطيعه أهل السماوات فهو أعني جبريل عليه السلام سيدهم وكبيرهم صلى الله عليه وسلم ودل على أن جبريل سيد الملائكة هذه الآية وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ومن الدليل على سيادته أيضا تقدمه في الذكر قبل أي ملك من الملائكة وأيضا من الدليل على سيادته لهم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها قوله تعالى قل من كان عدوا لله عفوا إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وعلى هذا أيضا جمهور أهل السنة والجماعة أن جبريل هو سيد الملائكة نعم من العلماء من يستثني من ذلك حملة العرش ولهم في ذلك حججهم فالله تعالى أعلى وأعلم قال تعالى في شأن جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين له مكان مطاع ثم أي يطيع أهل السماوات أمين على الوحي استل بعض العلماء من ذلك أمرا حاصله أن الله سبحانه وتعالى لما اختار من الملائكة كبيرا لهم تصف هذا الكبير لهم بصفتين بالقوة من قوله تعالى ذي قوة وبالأمانة أمين فعلى من يتخذ شخصا في الدنيا يخدمه مع الفارق طبعا أن يتسم بالقوة والأمانة قالت المرأة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال العفريت من الجن وقد علم أن من المؤهلات للتعيين وللاختيار القوة والأمانة أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وقال الصديق يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والحفظ يقتضي الأمانة وعليم يقتضي العلم الذي هو المراد بالقوة فليست القوة المعنية هي القوة البدنية في كل أحوال إنما القوة بحسب المقام فقوة الطبيب لا تكمن في عضلاته إنما تكمن قوة الطبيب في فهمه للداء وقدرته بتوفيق من الله على تشخيص الدواء وكذلك قوة المعلم لا تكمن في عضلاته، إنما تكمن في قدرته على إفهام من هم تحت يديه. قوة المهندس تكمن في قدرته على التخطيط والتنفيذ. قوة العامل الذي يحمل تكمن في قوته على قوته البدنية، وهكذا القوة بحسب العمل المعهود به. فإذا إذا اخترنا أجيرا نختاره قويا أمينا، لأنه إذا كان قويا ولم يكن أمينا سيسرقك. طبيب قوي مشهور مثلا، قوي معروف بالفهم، ولكن حرامي، ممكن تفحص عنده الفحص، هو قوي على التشخيص ولكن بدل ما هو 10 يعطيك إياه مثلا ب100. قد تذهب إليه ويشخص الحالة ويعرف الداء جيدا، ولكن الداء ممكن يعالج ببعض الأقراص الخفيفة، خفيفة الثمن، يعالجها بأقراص باهظة لأنه يرتشي من شركات الأدوية. ممكن إذا أمهلت المرأة المجح التي تريد أن تلد يوما تلد بسهولة النفس، يقول لك لازم تلد الآن وإلا سينفجر الجنين وستموت يعني يشوش عليك أمرك، وانظر انظر الجنين يجري ستموت دقيقة وستموت، وهكذا. فقد يكون قويا لكن خائنا، وقد يكون أمينا ولكنه لا يجيد الصنعة. ممكن تجد تأتي بسباك وتقول أنا أتي بهذا السباك لأنه أخ ملتحي، مرحبا بالأخ الملتحي، لكن لازم يكون فهيما لعمله، يعمل لك الميول بدلا من أن يصنع لك ميول البلاط نهاية الحمامات، تصرف هناك يجعل الميول مائلا إلى غرفة النوم، كلما صببت الماء جرى في غرفة النوم لآتي على الحمامات. فلابد مع القوة أمانة، ومع الأمانة قوة. فهذا من الاختيار، والله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فضوابط اختيار الشخص أن يكون قويا وأن يكون أمينا. إذا اخترت القوة وحدها وخانتك الأمانة ضعت، إذا اخترت الأمان وخانتك القوة ضعت أيضا. فعليك أن تلاحظ الأمرين معا، قوة وأمانة. مطاع ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. ثم بمعنى هناك، وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا ثم الآخرين، قربنا هناك هنالك الآخرين. ثم انتقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بعد أن ذكر جبريل الذي نزل بالوحي على الرسول محمد، قال وما صاحبكم بمجنون، أيها الرسول محمد الذي هو صاحبكم ليس بمجنون. فزكى الله للنبي عقله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك في آية أخرى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فمن تفسير القرآن بالقرآن وما صاحبكم بمجنون من الآيات التي تساعد في تفسيرها قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهنا زكي عقل الرسول وزكي قلبه في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكي بصره بقول ما زاغ البصر وما طغى، وزكي كله إنك لعلى خلق عظيم. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كما فسر الصحابة ذلك بالأفق المبين. الأفق المراد به اتجاه السماء، لكن السماء لها اتجاهات، تنظر يمينا فسماء، أماما سماء، خلفا سماء، على اليمين سماء، على الشمال سماء. فالأفق المبين هو الأفق الموضح المظهر للأشياء، وهو اتجاه طلوع الشمس. اتجاه طلوع الشمس. فقوله تعالى ولقد رآه، أي ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين الذي هو في اتجاه طلوع الشمس، حيث لا لبس بل بوضوح وجلاء، رآه له 600 جناح صلى الله عليه وسلم. رأى النبي جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، هذه إحداهما، الثانية رآه قد سد الأفق عليه الصلاة والسلام. الملك الذي جاءني بحراء الحديث. فكما سلف الأفق المبين، الأفق الموضح المظهر للأشياء، وهذا لدفع الالتباس ولدفع الشكوك. ونحو هذا أحيانا يعني يستلزم الأمر الوضوح وبيان الحجة بوضوح وبيان الأمر بجلاء. أخذ أيضا هذا المعنى من قول موسى عليه السلام لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. أعمال السحرة تبطل وتضعف في النهار، السحرة يستعملون الليل كساتر على أكاذيبهم وعلى ضلالاتهم وعلى الغش والتمويه. لكن وأن يحشر الناس ضحا في وضوح وجلاء وحيث لا التباس. كذلك الداعي إلى الله يوضح أمره، لا يجعل الأمر ملتويا بل يكون الأمر أمرا واضحا والفتوى واضحة جلية، أو يقول الله أعلم. أما أن يتكلم كلاما يلبس على الناس، فهذا التلبيس على الناس لن ينفعك عند الله. وكذلك عند الناس بعد الله لن يقبلوا عليك، بل قد تتهم. ولذا لما تكلم السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم في مسألة خلق القرآن، ينقسم فرقا. فرقة قالت كما قال الله تعالى: القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله غير مخلوق. وفرقة وافقت الأئمة، أئمة الجور والظلم في ذلك. وفرقة أرادت أن تأخذ بالأمان لدينها، عفوا لدنياها، وأن تحاول محاولة للتمويه للتمويه كي تخرج، فلم تحمد هذه الفئة. ولذلك وسم الإمام أحمد رحمه الله لوضوحه وصراحته بإمام أهل السنة. أما الذي قال قولي بالقرآن مخلوق، أو الذي قال القرآن والتوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه مخلوقة ويقصد أصابع، كل هذا الكلام ما جعل صاحبه يكون إماما في هذا الباب. في هذا الباب لما كان الأئمة هم الذين أظهروا الأمر وجلوا الأمر للعامة تجلية واضحة صريحة، وإن عذبوا وإن أوذوا، فالشخص المسلم يكون واضحا جليا لا يلبس على الناس، إنما يأخذون منه الفتوى صريحة جلية تزيل اللبس عنهم. العوام ما يكادون يفهمون إلا القليل، فوضح لهم الأمر إيضاحا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد رآه بالأفق المبين، المبين الموضح المظهر. ذلك قيل عن القرآن أنه قرآن مبين موضح للحلال والحرام والجنة والنار وغير ذلك. ثم قال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بضنين. الغيب الأمور الغيبية، بضنين لها معنيان. المعنى الأول المتهم، يعني الرسول ليس بمتهم وهو يخبركم عن الغيب والذي هو آت مما علمه الله به. مما علمه الله به ليس بمتهم. فالله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الأمر الثاني أن الضنين البخيل ظن فلان بالشيء، أي بخل فلان بالشيء، ظن فلان بعلمه أي بخل بعلمه، فالرسول لم يكن بخيل، فكل ما علمه الله مما ينفع الناس يعلم به يعلمه الناس. كلمة ضنين لها معنيان، المتهم والبخيل. هنا تتأتى مسألة عند قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. طبعا نأخذ من كتاب الله ما يحتاج إليه العامة، تستنبط المعاني بما يتفق مع احتياجات الناس، وهذا من الخروج عن كتاب الله. مسألة سميها العلماء سر المهنة، هل كل علم تعلمته يلزمني أن أعلمه الناس؟ هل كل علم علمنيه الله يلزمني أن أعلمه الناس أم في ذلك بعض التفصيل؟ بلا شك أن هناك بعض التفصيل في هذا الباب، وكتنويه بداية حديث الرسول عليه السلام من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة لا يصح. لكن أحيانا هناك بعض العلوم الشرعية إذا علمتها الناس قد يستخدمونها استخداما خاطئا، مثل إذا رأيت شخصا يزني أقول له وهو على المرأة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول خلص ما فيش مشكلة ما بعمل عملية كده خلص. رأى العجاء، ولذلك لام الناس أنس بن مالك رضي الله عنه لما سأله الحجاج بن يوسف الثقف السفاح عن أشد عذاب عذب به الرسول أقواما، قال له أن الرسول سمل أعين الرعاة بمسامير محماة. قال إذن الذي أنا أفعله ما يأتي شيئا بالنسبة لما صنعه الرسول، وغافل عن أن النبي فعل ذلك كقصاص وكتعزير وحد، فهم أعني الذين فعل بهم ذلك جحدوا معروف رسول الله، أتوا إلى النبي أظهروا الإسلام، بعد ذلك استوخموا المدينة فأرسلهم النبي مع إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، شربوا صحت أجسامهم، لما صحت أجسامهم قتلوا الراعي ومثلوا به وسرقوا إبل رسول الله وكفروا بعد إسلامهم، ففعل بهم من جنس الذي فعلوه. لكن الحجاج ما كان ينظر إلى ما فعله الناس. الذي يعرضه في مسألة إذا أطال الخطبة مثلا ودخل وقت العصر قال يا أمير الصلاة خلاص يذبح ويقتل ويفعل به الأفعيل، فلم ينظر إلى الأمر من الجهتين إنما نظر إليه من جهة واحدة. فلذلك الشخص ينتقي من الكتاب والسنة ما ينفع الحالة التي أمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم كل الصحابة اسم المنافقين، إنما اختص بها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، هذا علم اسم أحاديث الفتن ما علمها النبي عموم الصحابة إلا بعضها، لكن في أحاديث خاصة بالفتن وأسماء الأمراء اختص النبي بها حذيفة ابن اليمان صلى الله عليه وسلم. مسائل كثيرة. أسر النبي إلى فاطمة بحديث، قالت عائشة أخبريني بما قاله لك الرسول، قالت ما كنت لأفشي سر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي يعلم الناس ما ينفعهم. ففي بعض الاستثناءات، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خرج أبو بكر يطير ويبشر الناس، لقيه عمر فأخبره أبو هريرة خرج يبشر الناس فلقيه عمر فأخبره أبو هريرة فضرب عمر ضربة أوقعته، ورجع عمر إلى الرسول قال يا رسول الله إذن يتكلوا، قال الرسول إذن لا تخبرهم يا أبو هريرة. ففي هناك علم يخفى للمصلحة أحيانا وإن كان الأصل نشر العلم. وهذا الباب فيه عشرات الأدلة في هذا الصدد. أعود قليلا، هناك مسألة يقال لها سر المهنة تفشى في زمننا. مثلا واحد من الناس أو شركة من شركات الأدوية، شركة من شركات الأدوية تريد أن تتوصل إلى دواء لمرض معين، تعين فريقا من الصيادلة في البحث، 100 صيدلي مثلا، وأيضا معهم عددا من الأطباء، تعين عددا من الأطباء، وتعين عددا من خريجي كلية العلوم قسم الكيمياء، تبذل مجهودا كبيرا في الإنفاق على هؤلاء سنوات، على أطباء وعلى صيادلة وعلى خريجي كلية علوم وعلى كل من يخصه الأمر، فقد تنفق الشركة على هذا الشيء 100 الملايين من أجل أن تصل إلى نتيجة لعلاج مرض معين. هل يتصور بعد أن بذلت هذا المبلغ من المال أن يأتي شخص ويقول لهم أعطوني كيف صنعتموه ويأخذه دون أن يدفعوا ثمنا؟ هذا سيعلم الناس الكسل ومجهود هذه الشركة، الشركة ستفلس في اليوم الثاني. فلا يتصور أن كل علم يبرز، لكن نقول لها ما دمت اكتشفت العلاج انشره في الناس وبيعي بسعر معقول اربحي فيه مثلا، لكن فتدخل مسائل الاحتكار فسيكون لها ضوابط شرعية في هذا الباب، سيكون لها بعض الضوابط الشرعية. لكن مثلا فيه على سبيل المثال أيضا في هذا الصدد واحد يبيع فول، بيع فول لكن اكتشف خلطة توضع على الفول تجعله طيب النكهة، تجعله طيب النكهة، واشترى هذا الرجل بالفول. أو مثلا قبل قال لن سأضع عدس مع الفول وفي القدرة حتى يحمر ويطلع طيبا في النهاية. هل نقول له لا تكتم الخلطة لازم تعلنها للناس، أو أن هذا ليس من الضروريات الملحة يأكل فول في أي مكان آخر؟ أو مثلا الشيبسي، مثلا افترض أن الشيبسي افترض أنه غير مضر إذا صنع بطريقة معينة، واحد اخترع له اختراعا كي يصبح شيبسي نافعا، اخترع الاختراع الطيب نكهة طيبة توضع مع الشيبسي كي يروج له وراجة وانتشر، هل أقول له من كتم علما الجمع الله بالجمع من النار لا بد أن تخبرني، أم أن الشيبسي ليس من الأقوات؟ يختلف الاحتكار إذن من شيء إلى شيء إلى شيء آخر إلى شيء آخر. فلو واحد اكتشف علاج للمرض الذي نعيش فيه هذه الأيام مثلا، أو الأمراض التي تمر بالناس عموما، وكان مرض فتاك أن يفتك بالناس، يلزم بأن يوفره، لا يلزم بأن يفشي سر تصنيع هذا المنتج، لا يلزم بأن يفشي سر التصنيع لهذا المنتج، لكن يوفره في الأسواق. إذن الاحتكار فيه تفصيل، الاحتكار فيه تفصيل. أما الرسول فلم يكن ببخيل أبدا في كل ما ينفع الناس، كل شيء ينفع الناس يعلمهم إياه، كل شيء يقربهم من الله يعلمهم إياه، كل شيء يقربهم من الجنة يعلمهم إياه، كل شيء يقربهم من النار ومن سخط الله يبينه لهم حتى يحذروا. قال تعالى وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، ورواية الثانية بمتهم. وما هو يعني ما هو دي غير ما هو المتقدمة، وما هو على الغيب هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شيطان عادت على القرآن، وما هو بقول شيطان رجيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، الشيطان لا يستطيع الوصول إلى هذا القرآن لا عند نزوله ولا بعد نزوله. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحرسون عند نزوله وبعد نزوله. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون، إلى أين تذهب بكم وعقولكم؟ ولازم كل واحد فين رايح، تخرف فيما تفكر، ماذا تقول، يعني أنت تخرف، أنت إلى أين ذهب تفكيرك؟ فأين تذهبون أي إلى أين تذهب بكم عقولكم، هذه المذاهب الردية. إن هو أي ما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، تذكير للعالمين. هل هذا أعني قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين يعني أن القرآن فقط لتذكير العالمين فقط، أو أنه في باب من الأبواب دون غيره دون العموم؟ لأن القرآن ليس تذكيرا فقط بالمعنى الذي يفهمه الناس، إنما في أمر بالقتال، في أمر بالقتال، في أمر بالصلاة. فقوله إن هو إلا ذكر العالمين يصلح أن يطلق على عمومه فيقال المعنى. الله أكبر. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، يمكننا أن نحمل الذكر فيه على معنى عاما، على معنى من المعاني العامة، فلا يكون من ثم إشكال، لا يكون من ثم إشكال. فإذا حملنا الذكر على أنه تذكير بأوامر الله ونواهيه، وعلى أنه وعظ وإرشاد، وعلى أنه تذكير بالجنة وبالنار، وعلى أنه تذكير بمصارع الغابرين وبمآلات الأتقياء والصابرين، إذا حملنا الذكر على معناه العام هنا فلا إشكال إذن، ولا ينشأ تعارض أو لا ينشأ ما يحتاج إلى دفع لإشكال بينه وبين مثلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فتكون جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم داخل في باب التذكير بما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكر للعالمين، المعنيون بالعالمين هنا الإنس والجن. لقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهم الإنس والجن. والرسول أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن. وإن كانت كلمة العالمين لا يخفى عليكم أن أحيانا يعنى بها ما بين السماء والأرض عموما. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال بعض العلماء: العالمين جمع عالم، أخذ من تقول عالم النمل، عالم الدواب، عالم كذا، عالم كذا، هي علامة على قدرة الله سبحانه. قد تقدم الكلام عليها بتفصيل في سورة الفاتحة. لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يسلك سبيل الهداية. فالذي يسلك سبيل الهداية هذا بيناه له، لكن اعلم يا من تريد أن تسلك سبيل الهداية وقد بين لك هذا السبيل كما قال تعالى وهديناه النجدين بين له طريق الخير وطريق الشر، قد قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقد بيناه لك، لكن لن توفق إلى سلوكه إلا إذا وفقك الله فاسأل الله التوفيق. والله واضح وجلي في حياته، الشخص يعرف الحلال ويعرف الحرام، ولكن لن يوفق لسلوك أحدهما إلا إذا وفقه الآخر. شخص يحب فتاة ويبدأ في ترتيبات عمل محرم معها، يقول أنا عارف محرم، يقول كذا أعلم أنه حرام، فالطريق واضح أمامي، هذا طريق العفة وهذا طريق الفجور، عارف طريقين، ولكن ما أقول ما أنا مستطيع. فلذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فاسألوا الله التوفيق. فنحن من فضل الله نعرف الصراط المستقيم، الصراط الموصل إلى جنة الله ومرضاته، المتمثل في توحيد الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والطريق الموصل إلى النار. ولكن لن نوفق للسلوك إلا إذا وفقنا الله، فمن ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا لسلوكه إلا فقد بيانه الله لنا، لكن لن نستطيع سلوك هذا الذي بيانه الله لنا إلا إذا أيضا وفقنا ربنا سبحانه وتعالى. فمن شاء أن يستقيم، هذا الطريق واضح أمامك، طريق واضح أمامك، لكن لم تستطيع أن تسلكه مع وضوحه لك إلا إذا يسر الله لك سبب سلوك هذا الطريق. قد تقول هذا طريق الجنة لكنني خايف. خايف من ماذا يا أخي؟ خايف من كذا وكذا وكذا. تقول هذا الطريق لكن كسلان. لا، فلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا فيه أننا نسأل الله التوفيق، نسأل حث على سؤال الله التوفيق. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أحد الإخوة يقول قد سمى الله لا أقسم قسما، فقال فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم. نحن ما اختلفنا أنه قسم، نحن نقول إن لا ليست نافية للقسم، إنما زيادة التوكيد، فهذا يتفق مع أنه قسم. هذا تأكيد لك. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك محمد. في كرتونة فيها طمر كده على الباب، أول ما تخرج على شيء من حطه.